مرحبا بكم. النهاردة هنغوص في مجموعة مصادر جديدة. هنتكلم عن تطورات مهمة من قطاع السيارات في المغرب لآخر حاجة في التكنولوجيا العالمية وتأثيرها. هدفنا نطلع بالخلاصة المفيدة والممتعة.
فعلا المصادر اللي معانا بترسم صورة لعالم بيتغير بسرعة. يعني التحول للعربيات الكهرباء واضح جدا، والذكاء الاصطناعي بقى في كل تفاصيل حياتنا، وكمان أهمية التحول الرقمي. كل ده واضح في المغرب زي ما هو واضح في العالم كله.
طيب، نبدأ بالمغرب وقطاع السيارات اللي فيه حركة مش عادية. معرض أوتو إكسبو الأخير في الدار البيضاء كان يعني زي شباك بنشوف منه التغيير ده. عربيات جديدة كتير، خصوصاً الكهرباء والهجين. خلينا نبدأ بالعربية الجديدة جاك E30 إكس الكهربائية.
الجاك E30 إكس
مواصفاتها شكلها كويس، مدى يوصل ل 524 كيلومتر جوه المدينة، وشحنها سريع شوية من 30-80% في نص ساعة. بس الغريب التركيز قوي على المدى جوه المدينة.
صح، التركيز ده مش صدفة، ده معناه إنهم فاهمين كويس المستهلك عايز إيه في المدن الكبيرة في المغرب. ناس كتير بتستخدم العربية أساساً للمشاوير اليومية جوه المدينة، قليل قوي للسفر الطويل.
تمام.
فالمدى الكبير جوه المدينة ده، حتى لو المدى العام على الطرق السريعة أقل شوية، يعتبر صفقة كويس. العربية عملية للاستخدام اليومي، سهلة في الركنة بأبعادها الصغيرة دي، حوالي 4 متر طولها، والشنطة كويسة، والشحن السريع بيقلل القلق بتاع كل يوم ده.
والشاشة الكبيرة والسقف البانورامي دول بقى عشان الشكل العصري.
بالظبط، دي حاجات بتشد الناس دلوقتي.
يبقى هي معمولة عشان سواق المدينة المغربي بالذات. طيب، وبالنسبة للعربيات اللي عاملة ضجة، في كيا EV3 دي خدت لقب سيارة العالم العالمية 2025 حتى قبل ما تنزل في أسواق كتير زي المغرب. دي لوحدها دعاية قوية جدا. هي في فئة الـBSUV.
مظبوط، الـBSUV دي فئة العربيات الدفع الرباعي الصغيرة اللي أساساً للمدينة، ودي بتكبر بسرعة قوي.
ناس كتير بتحبها.
مميزة بتصميمها الجريء ده اللي بيسموه الأضداد المتحدة. بيقولوا إنه بيجمع بين حاجات عكس بعض، زي شكل الطبيعة مع خطوط هندسية حادة، أو البساطة مع التكنولوجيا العالية، عشان يخلقوا شكل مميز ومستقبلي زي أختها الكبيرة EV9.
تصميم مميز يعني.
وكمان التكنولوجيا اللي جوه، زي الثلاث شاشات الكبار دول، عشان تجذب اللي عايز عربية عملية وعصرية وفيها كل حاجة.
وفي كمان لسه ماركات صينية بتدخل السوق. جيتور دخل المغرب عن طريق SMEI، وبتركز في الأول على الموديل الهجين اللي بيتشحن، T2 IDM. دي إضافة جديدة ومهمة لسوق الهجين.
دخول جيتور ده واختيارهم يبدأوا بموديل SUV هجين زي T2 IDM ده قراءة ذكية للسوق. العربيات الهجين دي حل وسط كويس للناس اللي عايزة تجرب سواقة الكهرباء لمسافات قصيرة زي جوه المدينة، من غير ما تقلق من السفر الطويل أو إن مفيش شواحن كفاية.
حل وسط يعني.
بالظبط، وكمان وجود محرك بنزين للمسافات الطويلة، وشراكتهم مع موزع تقيل زي أسامية، وفتح معرض رئيسي، ده بيوري إنهم جادين في السوق المغربي، وده مهم عشان الناس تثق فيهم.
وإن الصين برضو وبنفس الشراكة مع أسامية جاية إكس بانك، دي طموحاتها أكبر في الكهرباء الكاملة. الموديلين G6 وG9 دول نقلة تانية خالص، عربيات كهرباء ذكية ومتصلة.
أيوة، الإكس بانك دي مختلفة.
الG6 تصميمها كوبي SUV عصري، ومدى كويس يوصل ل 580 كيلومتر. والG9 بقى رايحة للفخامة، شحنها سريع جدا، ونظام مساعدة سواقة متقدم اسمه XNGP. هنا بقى حاسين إن الدنيا بتجري بجد.
التسارع ده واضح جدا، تلات ماركات صينية مرة واحدة، جاك، جيتور، إكس بانك، ومركزين قوي على الكهرباء والذكاء الاصطناعي جنب ناس معروفة ذكية بالإي في 3 بتاعتها. ده بيغير شكل السوق خالص، المنافسة بتزيد، وده عادة كويس للمستهلك، خيارات أكتر ويمكن أسعار أقل.
تمام،
بس الأهم هو العربيات دي بتمثل إيه؟ مش مجرد عربيات كهرباء وخلاص، دي منصات تكنولوجية متصلة. نظام XNGP في إكس بانك ده مثلا، ده نظام مساعدة سواقة متقدم هدفه يوصل لتجربة سواقة شبه ذاتية في ظروف معينة.
بس هل البنية التحتية للشحن، خصوصاً الشحن السريع قوي اللي محتاجه عربية زي G9، ماشية مع التطور ده في المغرب؟
دي نقطة مهمة جداً. الشحن السريع ده نظرياً حاجة ممتازة، بيقلل وقت الشحن قوي، بس عملياً ده بيعتمد على وجود وانتشار محطات الشحن السريعة دي الـ DC Fast Chargers اللي بتقدر تدي الطاقة العالية دي.
ولسه مش منتشرة قوي؟
البنية التحتية دي لسه بتتطور في المغرب، في مجهودات عشان تتوسع طبعاً، بس ممكن الميزة دي تكون مستقبلية أكتر من حالية لأغلب الناس دلوقتي، يعني هتلاقيها في مناطق أو طرق معينة بس. بس ده ما يقللش من أهمية إن التكنولوجيا موجودة في العربية نفسها استعداداً للمستقبل.
نقطة مهمة فعلاً، بس الموضوع مش بس على الماركات الجديدة، الناس القديمة كمان بتتحرك. داتشيا، الماركة المشهورة قوي في المغرب، جددت موديلاتها المعروفة، سانديرو، ستيبوي، جوجر، وحتى لوجان بنسخة جديدة. التجديدات واضحة، شكل أجدد مع علامة النور الجديدة دي اللي شبه حرف واي وتحسينات جوه العربية. والأهم بقى، زودوا خيارات المواتير، فيها جين جديد خصوصاً في جوجر وخيارات غاز بترول مسال أحسن وكمان نسخة جديدة من سبرينج الكهرباء. السؤال بقى اللي دايماً بنسأله، إزاي داتشيا بتعني الكل ده وبتفضل أسعارها كويسة؟ ما هو ده سر نجاحها.
بالظبط، دي المعادلة الصعبة اللي داتشيا شاطرة فيها. استراتيجيتهم قايمة على القيمة مقابل السعر بذكاء. أولاً، بيستخدموا تكنولوجيا مجموعة رينو، نيسان، ميتسوبيشي الموجودة أصلاً واللي تكلفتها معروفة، بدل ما يعملوا كل حاجة من الأول.
يعني بيوفروا في التطوير؟
تمام. ثانياً، بيركزوا على الحاجات الأساسية اللي الناس عايزاها فعلاً في الفئة بتاعتهم، وبيبعدوا عن الكماليات اللي ملهاش لازمة وبتغلي السعر. ثالثاً، تنويع المواتير بنزين، غاز، هجين، كهرب بيخليهم يرضوا احتياجات وميزانيات مختلفة تحت نفس الماركة. الموضوع ده محتاج إدارة لوجستية وإنتاج معقدة عشان يقدموا كل ده بأسعار كويسة، بس التنوع ده هو سر جاذبيتهم الكبيرة. هم ماشيين مع اتجاه الاستدامة بس بطريقتهم العملية والاقتصادية.
منطقي جدا. طيب، لو سبنا الفئة العملية والاقتصادية ورحنا للفخامة، هنلاقي برضو إن السوق ده كويس. فتحوا صالة عرض جديدة وفخمة لماركة موزيراتي في قلب الدار البيضاء في عين دياب مع مجموعة أوتو هول. ده بيقول إن الطلب على العربيات الفخمة في المغرب بيزيد.
أكيد، اختيار مكان راقي وتصميم فخم لصالة العرض ده بيوري ثقة الماركة الإيطالية والموزع المحلي أوتو هول في إن القطاع ده هيكبر. وجود طلب قوي على العربيات الفاخرة ده عادة مؤشر إن في حالة اقتصادية كويسة وثقة عند شريحة من الناس.
وأداء أوتو هول نفسها كويس بشكل عام.
أيوة، أرقام إيراداتهم ومبيعاتهم في 2024 اللي عدت 5 مليار درهم وأكتر من 20 ألف عربية، وده شامل ماركات تانية زي فورد وميتسوبيشي، بتأكد إن السوق كله فيه حيوية مش بس العربيات الكهرباء أو الاقتصادية.
تمام، ونفضل في عالم العربيات بس من زاوية تانية خالص، ثقافة وتراث العربيات. رالي الدخلة الكركرات للعربيات الكلاسيكية ده حدث معروف، السنة دي هيكبر ويوصل لدكار في السنغال. دي خطوة مهمة، وكمان انطلاقته رمزية من تفراوت، دي ليها معنى تاريخي مرتبط بالمسيرة الخطراء. ودور الاتحادات المنظمة المغربي FMVA والأفريقي للعربيات القديمة فافا شكله بيزيد أهمية.
التوسع ده ليه معاني أعمق من مجرد إنه بقى أطول. تحويل الرالي لحدث بيعدي الخدود ويوصل لدكار، وفي نفس الوقت تقوية دور الاتحاد الأفريقي للعربيات القديمة فافا اللي بقى فيه دلوقتي 17 دولة، ده بيحط المغرب في قلب شبكة أفريقية بتكبر لهواة ومحترفي العربيات الكلاسيكية.
يعني مش مجرد سباق وخلاص؟
لا طبعاً، ده بقى زي منصة للدبلوماسية الثقافية، بيقوي الروابط بين دول القارة وبيحتفلوا بالتراث المشترك أو المختلف بتاع العربيات. وده بيوضح دور المغرب مش بس كسوق ومصنع للعربيات الجديدة، لا، كلاعب أساسي بيحافظ على ثقافة وتاريخ العربيات في إفريقيا وبيوصل بين الناس عن طريقها.
رؤية شاملة ومهمة فعلا. الحركة دي في عالم العربيات بالكهرباء والاتصال والاحتفال بالتراث دي جزء من موجة تكنولوجية أكبر بتأثر على كل حياتنا. وده ياخدنا على طول لأهم الأخبار في العالم الرقمي المتسارع ده، ونبدأ بتحذير أمني مهم.
للأسف التكنولوجيا بتيجي بفرص ومخاطر.
المصادر بتقول في حملة نصب كبيرة على مستخدمي واتساب. الطريقة بسيطة وتقلق، بتوصلك رسالة غالباً بلغة أجنبية، إسباني أو برتغالي في الحالة دي، بتقولك افتح ملف مضغوط زيب. لو فتحته ممكن ينزل برامج خبيثة تسرق حساباتك أو تستخدمها عشان تبعت رسائل نصب لجهات اتصالك. الخلاصة واضحة، لازم ناخد بالنا قوي وما نفتحش أي ملفات مضغوطة أو لينكات مشبوهة حتى لو شكلها جاية من حد نعرفه.
ده مثال تقليدي قوي لهجمات الهندسة الاجتماعية. النصابين مش شرط يخترقوا أنظمة واتساب المعقدة، لا، هما بيستغلوا سذاجة المستخدم أو فضوله عشان يخلوه يعمل حاجة خطر. واستهداف منصة عالمية زي واتساب بيضمن إنهم يوصلوا لناس كتير. بساطة الهجوم هي سر خطورته.
يعني لازم الواحد يفكر قبل ما يدوس على أي حاجة.
بالظبط، ده بيأكد تاني على أهمية الوعي الرقمي. فكر مرتين قبل ما تدوس، اتأكد من مين اللي باعت، وما تثقش في أي مرفقات أو لينكات جاية فجأة. الشك هو أول خط دفاع.
طيب، نسيب المخاطر ونروح لساحة المنافسة الشديدة في الذكاء الاصطناعي. إيلون ماسك عن طريق شركته XAI أعلن عن مشروع جديد باسم غريب ومستفز، ماكرو هارد. واضح قوي إنه بيستهدف مين؟ المنافسة مباشرة مع عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.
ها، الاسم لوحده حكاية.
الهدف اللي قالوه إن XAI عايزة تطور تطبيقات ثورية في بيئة الشغل باستخدام نماذجها اللغوية المتقدمة زي جروك.
الإعلان ده بيوضح مش بس طموح ماسك وXAI، لأ، كمان حدة المنافسة الرهيبة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ده. شركات زي مايكروسوفت بشراكتها مع أوبن أي آي واستثماراتها الضخمة وجوجل وميتا ودلوقتي XAI كلهم بيتسابقوا عشان يعملوا نماذج أذكى وأقوى ويلاقوا تطبيقات تغير الدنيا في مجالات مختلفة، خصوصاً الشغل والإنتاجية. كلمة ثورية دي معناها إن ممكن يحصل تغيير كبير في الوظائف المطلوبة والأدوات اللي بنستخدمها.
وده بيخلينا نسأل عن مستقبل الشغل نفسه.
أكيد، وبيأثر على المهارات اللي الناس محتاجاها. دي حرب تكنولوجية واستثمارية ضخمة شغالة دلوقتي.
وبمناسبة الشركات الكبيرة، أوبن أي آي نفسها مش واقفة تتفرج. أعلنت عن تحديث مهم لتشات GPT بيديله ميزة النسيان الانتقائي. الفكرة إن النموذج يقدر ينسى معلومات معينة من المحادثات اللي فاتت لو المستخدم طلب أو بشكل تلقائي، عشان ذاكرته المحدودة ما تتمليش بمعلومات قديمة أو مش مهمة.
دي خطوة تقنية مهمة قوي عشان التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي يبقى طبيعي وفعال أكتر. الذاكرة البشرية مش بتحتفظ بكل حاجة، بتركز على المهم والمناسب للموقف. إن تشات GPT يقدر ينسى بشكل اختياري، ده بيحاكي العملية دي شوية.
وده يحسن أداؤه؟
ممكن يحسن أداؤه، يخليه مركز أكتر على المهمة الحالية، ويدي المستخدمين تحكم أكبر في خصوصية البيانات اللي النموذج فاكرها عنهم، فالتفاعل يبقى أسهل ومخصص وكفوء أكتر.
التطور ده في قدرات الذكاء الاصطناعي بيوضح أهمية إننا نجهز الأجيال الجاية عشان تتعامل معاه. وفي الحتة دي، المغرب خد خطوة مهمة. أطلقوا برنامج وطني لتعليم الأطفال المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجية المغرب الرقمي 2030. البداية كانت من طنجة عشان يجهزوا جيل يقدر يواكب التغيير ده. الخطوة دي مهمة قد إيه استراتيجياً؟
أهميتها كبيرة جداً. في عالم بيعتمد كل يوم أكتر على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، المهارات دي ما بقتش مجرد إضافة، دي بقت أساسية عشان تشارك بجد في الاقتصاد والمجتمع. الاستثمار بدري في تعليم الأطفال والمراهقين أساسيات البرمجة والتفكير الحاسوبي ومبادئ الذكاء الاصطناعي، ده استثمار في المستقبل.
يعني بنبني قاعدة للمستقبل.
بالظبط، هدفهم يبنوا قاعدة من المواهب المحلية اللي مش بس تستخدم التكنولوجيا، لأ، تطورها وتبتكر فيها. ده بيقوي قدرة المغرب على المنافسة اقتصادياً وبيقلل الاعتماد على الخبراء من برة في المجال المهم ده. دي خطوة استباقية عشان نواجه تحديات ووظائف المستقبل.
طيب، ومن تجهيز الأجيال نروح لاستراتيجيات الشركات الكبيرة. أبل كمان دخلت بقوة أكبر في ملعب الذكاء الاصطناعي مع أبل إنتليجنس. الغريب في طريقة أبل إنها مركزة تشغل نماذجها اللغوية الكبيرة على الجهاز نفسه On Device، وعملت إطار عمل للمطورين عشان يستفيدوا من ده. شكلهم مركزين قوي على الخصوصية.
فعلاً، استراتيجية أبل شكلها مختلفة عن المنافسين الكبار. جوجل بتعتمد بشكل كبير على قدرات الحوسبة السحابية الرهيبة بتاعتها عشان تعالج طلبات الذكاء الاصطناعي. ميتا مركزة على نماذج المصدر المفتوح. أبل بقى عشان سمعتها في الخصوصية بتراهن على المعالجة المحلية على قد ما تقدر.
يعني معالجة محلية؟
يعني تشغيل النماذج على الجهاز نفسه زي الآيفون أو الماك، ده بيقلل جداً كمية البيانات الشخصية اللي بتتبعت لسيرفرات برة، وده بيطمن المستخدمين على خصوصيتهم، وكمان بيقلل الاعتماد على الإنترنت وممكن يقلل تكاليف التشغيل للمطورين. الطريقة دي ممكن تغير تجربة استخدام التطبيقات جوه نظام إيبل وتديها ميزة تنافسية، خصوصاً في التطبيقات اللي بتتعامل مع بيانات حساسة أو محتاجة استجابة سريعة.
طريقة مختلفة ممكن تنجح. طيب، نروح بقى لعالم بيجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات. شركة صينية ناشئة اسمها Ahead Form عملت ضجة برأس روبوت بتقدر تقلد تعابير الوجه البشري بدقة مذهلة، حركة عينين والحواجب وتعبيرات البق، وكل ذلك بالذكاء الاصطناعي. بيقولوا ممكن يستخدموها في التعليم والترفيه والرعاية الصحية.
التقدم ده في تقليد تعابير الوش ده نقلة نوعية في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، Humanoid Robots، والتفاعل بين الإنسان والآلة، HRI. القدرة على التعبير عن المشاعر، أو على الأقل تقليدها بدقة، بتخلي الروبوتات مقبولة أكتر وتفاعلية أكتر في المواقف الاجتماعية.
زي إيه مثلاً؟
تخيلي روبوت مساعد في دار مسنين بيقدر يبتسم ويتعاطف شكلياً، أو شخصيات واقعية أكتر في الألعاب والتعليم. بس التقدم ده بيفتح برضو الباب لأسئلة أخلاقية واجتماعية عميقة. هنتعامل إزاي مع آلات شكلها كأنها بتحس؟ إيه حدود التفاعل ده؟ وهل ممكن ده يؤدي لارتباط عاطفي مش صحي أو حتى لخداع؟
أسئلة مهمة فعلاً للمستقبل، ونختم جولتنا التكنولوجية بقصة نجاح تدي أمل وتوصل لحاجات كنا بنعتبرها خيال علمي. عين إلكترونية جديدة قدرت ترجع القدرة على القراية لأكثر من 20 مريض فقدوا بصرهم بسبب الضمور البقع المرتبط بالعمر AMD، وده سبب رئيسي للعمى عند كبار السن.
ده إنجاز مذهل فعلاً في مجال التكنولوجيا الطبية والهندسة العصبية التعودية نيوروبروستاتيكس، والتكنولوجيا دي زي مدرسة وصفتها بتعتمد على زرع شريحة صغيرة قوي ورا الشبكية، بتشتغل مع نظارة ذكية فيها كاميرا.
إزاي يعني؟
الكاميرا بتصور المشهد، تعالجه، وتبعت إشارات لاسلكية للشريحة المزروعة. الشريحة دي بقى بتحفز الخلايا العصبية اللي لسه سليمة في الشبكية عشان تبعت إشارات للمخ عن طريق العصب البصري.
والنتيجة؟
النتيجة كانت مذهلة. حوالي 80% من المشاركين قدروا يميزوا ويقروا حروف وكلمات بالأبيض والأسود بعد ما كانوا مش بيشوفوا كويس من نص عينيهم. المثير هنا مش بس إنهم رجعوا يشوفوا، لأ، كمان إن التكنولوجيا دي اللي عملتها في الأصل شركة فرنسية صغيرة بيكسيوم فيجن، وكبرت بعد ما شركة ساينس كورب اشترتها، بتوضح أهمية نظام الشركات الناشئة والاستخواز في إن الابتكارات الطبية الكبيرة توصل من المعمل للمرضى بسرعة.
بالظبط، القصة دي بتوضح الإمكانيات الرهيبة لما نجمع بين الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي عشان يعالج الصور في النظارة، وعلوم الأعصاب عشان نعمل أجهزة تندمج مع جسم الإنسان وتعوض وظائف ضايعة.
دي بتمثل أمل كبير لملايين الناس اللي عندهم ضمور بقعي وغيره من أمراض فقدان البصر، ومثال قوي إزاي التكنولوجيا لما نوجهها صح ممكن تعمل فرق كبير في حياة الناس.
إذن في آخر جولتنا دي في مصادر النهاردة بنشوف مشهد مليان تناقضات مثيرة. قطاع عربيات مغربي بيبري ناحية الكهرباء والذكاء، بس في نفس الوقت بيحتفل بتراثه الكلاسيكي وبيمدده عبر القارة. ومن الناحية التانية، تكنولوجيا عالمية بتتقدم بسرعة رهيبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبتقول إنها هترجع لنا حواس ضايعة، بس في نفس الوقت بتعمل تحديات أمنية وأخلاقية جديدة.
كفكرة أخيرا نفكر فيها وإحنا شايفين الخطوط دي بتقرب من بعض. من ناحية عندنا عربيات بتبقى مستقلة أكتر وذكية وبتقدر تساعد السواق ويمكن تسوق نفسها في المستقبل زي ما أنظمة زي XNGP بتقول، ومن ناحية تانية عندنا تكنولوجيا التعزيز البشري Human Augmentation اللي بتبدأ ترجع وظائف بيولوجية ضايعة زي البصر.
طيب إيه السؤال هنا؟
السؤال اللي بيطرح نفسه إيه أنواع التفاعلات والعلاقات الجديدة اللي هتحصل لما القدرات الآلية اللي بتزيد دي تتقاطع مع القدرات البشرية اللي بنعززها بالتكنولوجيا؟ إزاي الإنسان المعزز هيتفاعل مع العربية شبه المستقلة في بيئة مدينة ذكية؟ التقاطع ده بين أتمتة الآلة وتعزيز الإنسان ممكن يعيد تعريف تجربتنا مع العالم اللي حوالينا بطرق متخيلناهاش لسه، ويمكن قريب قوي أكتر ما نتوقع. وده بيربط بشكل مباشر بين المحورين اللي اتكلمنا فيهم النهاردة، مستقبل التنقل ومستقبل التكنولوجيا وتأثيرها الجذري على الإنسان.